إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب اللعان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: باب اللعان. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قادر.
وشرع الله اللعان حماية للزوج وحماية لفراش الزوجية، وذلك أن الأصل في الإسلام أن الرجل إذا قذف أحدا بالزنا أو باللواط فإنه يحد حد القذف، يجلس 80 جلدة. فماذا يصنع الزوج إذا رأى في زوجته شيئا من هذا ولم يستطع أن يثبت عليها ذلك بالشهود؟ هل يسكت فيكون سكت على مضض وألحق بنسبه من رأى وليس، أو يتكلم فيقذف، أو يتكلم فيقذف فيجلد حد القذف؟ شرع الله سبحانه وتعالى اللعان من أجل أن لا يكون على الرجل في مثل هذا الحال حد القذف. ولذلك جاء أن بعض الصحابة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أيجد أحدنا رجلا عند أهله ويذهب ويأتي 4 شهداء أو يجلد حد القذف؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم حتى نزل الوحي بمشروعية القذف، بذكر حكم اللعان، بذكر حكم اللعان. فاللعان شرعه الله سبحانه وتعالى لكي يساعد الزوج لا يرضاه من أدخل عليه إدخالا في فراشه. هذا هو سبب مشروعية اللعان في الإسلام. إذن معنى اللعان هو انتفاء الزوج من الزوجة في بطنها معها بسبب أمر وقف عليه ينافي معنى الزوجية. يقول المصنف رحمه الله: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه إلا عنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله
إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أقول في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك، أقول إذا لم تقر بذلك شرع اللعان. طيب فإن أقرت بذلك، إن أقرت بذلك شرع إيش؟ حد الزنا، لأنها ثيب ومتزوج محصنة فإنها ترجم، فإنها ترجم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قوله ولا رجع عن رميه. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا فلما حصل أخذ ورد قال أنا أتراجع أنا أخطأ، ما الحكم؟ يسقط حد، يسقط اللعان ويأتي حد القذف عليه، يجلس 80 جلدة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إن لم تقر المرأة وإن أصر الرجل على كلامه يأتي حكم اللعان، يأتي حكم رجلا آخر اسمه شريك بن سحماء بأنه أتى زوجه فلعن الرسول بينهما، وقال الرسول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فالمرأة أصرت ولعنت. فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الولد، معناته المرأة كانت، فإن أتت به، فإن أتت به أكحل العيلين عظيم الإليتين فهو الذي رميت به، فجاء كما قالت، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لولا الذي مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن. معنى هذا أنه ما يرجع إلى الدي إن إيه ولا غيره، خلاص هذه الصورة وانتهى الموضوع. لو جاب فحص الدي إن إيه أنه الولد للذي رماها به زوجه ما نقول انت زانية تعال نلغي اللعان، لا خلاص انتهى الموضوع عند هذا الحد. فرع، إذا لاعنت المرأة الرجل، أو إذا لاعن الرجل المرأة وانتهى الموضوع على هذه الصفة، انتهى الموضوع على هذه الصفة، المرأة حكمها حكم المحصنات، لا يجوز لأحد قصفها بالزنا، ومن قذفها بالزنا حد حد الزنا، والولد حده حد، والولد حاله حال المحصنين، لا يجوز أن إيش يقذف بالزنا، لأن المرأة انتفت من هذا وتبرأت منه وشهدت هذه الشهادات، فشرعا لا يجوز التعرض لها ولا لولدها. فرع، إذا حصل هذا اللعان هل تحصل الفرقة بمجرد اللعان أم لابد أن يفرق بينهما الحاكم؟ نقول الذي اختاره الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم وهو اختيار المصنف وسيأتي أن الذي يفرق بينهما هو الحاكم، أن الذي يفرق بينهما هو الحاكم، واضح؟ طيب، مسألة، قال وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. إيش يعني هذا الكلام؟ نقول الآن اللعان له مقصودين، المقصود الأول انتفاء الرجل من الزوجة، والمقصود الثاني انتفاء الرجل من الولد مما في بطنها إن كان موجودا. فإن كان موجود في بطنها حمل أو قد ولدت أو ولدت، فإن القاضي أو الحاكم الشرعي يقول للرجل تشهد 4 شهادات أن هذه المرأة زنت وأن هذا الولد ليس ولدك، فينص على ذكر الولد، ويقول للمرأة تشهد 4 شهادات أنه كاذب في دعواه أنك زنيت وأن هذا الولد ليس ولده، فيدخل ذكر الولد في هذه الأيمان والشهادات. فرع، هل اللعان يمين أو شهادة؟ من العلماء من قال أن اللعان يمين، ومن العلماء من قال أن اللعان شهادة. أثر الخلاف يظهر حينما نقول أن اللعان يمين فإنه يقع من المسلم سواء كان حرا أو عبدا مملوكا، لأن اليمين لا يشترط فيه حرية. وإذا قلنا أنه شهادة فإنه لا يقع إلا من المسلم الحر، فليس بين العبيد المماليك إيش لا، لأن نقول أنه شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا الحر، لا يقبل فيها العبد. لكن رجح ابن قيم الجوزية وجماعات من أهل العلم أن اللعان عبارة عن شهادة مؤكدة بيمين، شهادة مؤكدة بيمين، ففيها معنى اليمين وفيها معنى الشهادة، فيها معنى اليمين وفيها معنى الشهادة، فلا نستطيع أن نطبق عليها كل أحكام الشهادة، ولا نستطيع أن نفردها فقط بأحكام اليمين، إنما فيها من هذا وفيها من هذا. فاللعان شهادة مؤكدة بيمين، فاللعان شهادة مؤكدة بيمين، واضح؟ ولذلك الله يقول في القرآن تشهد أربع شهادات، شهادات. طيب، مسألة، قال ويفرق الحاكم بينهما. أقول هذا اختيار المصنف، أن الذي يحصل به الفرقة لا مجرد اللعان، إنما الذي تحصل به الفرقة هو أن يفرق الحاكم بينهما. فالفرقة بين الرجل والمرأة لا تحصل بمجرد اللعان، بل لا بد من أن يفرق الحاكم بينهما، فيقول لها أنت خلاص الآن تبتعدي عنه وترجع إلى بيتك، وأنت خلاص ما عاد لك درب عليها. يفصل بينهما، يفصل بينهما. مسألة، هل يملك الرجل بعد اللعان أن يراجع زوجه؟ الذي جرى عليه عمل الصحابة وعمل جمهور السلف وعليه جمهور الفقهاء أنه لا رجعة بين الرجل والمرأة إذا وقع بينهما لعان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا رجع حد القذف ورجع إليها زوج من الأزواج، حد والأول هو الذي عليه جمهور الأهل العلم، هو قول الصحابة والسلف أنه لا رجعة بين الرجل والمرأة إذا ما تلاعنا. فاللعان خلاف الخلع، الخلع يرجع، لكن في اللعان ما لهم رجع، وهذا الذي عليه السلف في هذه المسألة، وهو مراد المصنف بقوله وتحرم عليه أبدا، حتى لو تزوج رجلا غيره، حتى خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. مسألة، قال ويلحق الولد بأمه ومن رباها به فهو قادر. إذا انتفى رجل من الولد خلاص، قالوا هذا الولد ما هو ولدي، فالولد ما ينسب إليه ولا يرثه ولا يكون له أحكام الابن من أبيه، والولد يلحق بأمه وينسب إليها، الولد يلحق بأمه وينسب إليها، فلا ينسب الولد إلى الزوج لأنه انتفى منه، لأنه انتفى منه. مسألة، قال ومن رماها به فهو قادر، يعني أن المرأة الملاعنة أو الملاعنة تصير محصنة، حكمها حكم المحصنات، لا يجوز لأحد أن يرميها يقذفها بإيش بالزن، مو بمجرد اللعان أصبحت حمى مستباح، لا، لا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا، فمن رماها بالزنا فهو قاذف، يقام عليه حد القذف، ولا يبرر له ذلك كونها ملاعنة، إنه زوجها لاعنها، لا، لا يبرر له ذلك لأنها انتفت منه، انتفت منه. هذا ما يتعلق بأحكام اللعان، هذا ما يتعلق بأحكام اللعان، وهو كما ذكرنا الطريقة الثالثة التي تذكر في الفرقة بين الزوجين، يفرق بين الزوجين بالطلاق إذا كان طلاق الطلقة الثالثة أو طلقة رجعية ولم يراجعها، أو يفرق بين الزوجين بالخلع إذا المرأة طلبت ذلك، أو يفرق بينهما باللعان. النوع الرابع في الفرقة بين الزوجين أن يفرق بين الزوجين بسلامتكم الموت. النوع الخامس في الفرقة بين الزوجين أن يفرق بينهما بالرجوع إلى القاضي بسبب شقاق وقع بينهما ويرى القاضي أن لا رجوع بينهما فيوقع الطلاق أو يوقع المخالعة بحسب ما يرى. هذه هي الأمور المتعلقة بالفرقة بين الزوجين. بالفرقة بين بعد ذكره لهذه الأمور التي يحصل بين الزوجين انتقل إلى باب العدة. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب العدة هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره، وامرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج.
باب العدة. العدة من العدد. العدة من العدد والإحصاء، من العدد والإحصاء. والمقصود هنا ما يتعلق بالأيام أو بالزمن الذي تعده وتحصيه المرأة بعد طلاق زوجها أو موته، بعد طلاق الزوج أو موته. إذن العدة هي المدة الزمنية التي تتربص فيها المرأة وتحصيها المرأة بعد طلاق أو وفاة، بعد طلاق أو وفاة. قال المصنف: هي للطلاق من الحامل بالوضع. هي للطلاق من الحامل بالوضع، يعني أن الرجل إذا طلق زوجه وهي حامل فعدتها أن تضع حملها. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن عدة المرأة الحامل أن تضع حملها. طيب، المرأة إذا كانت حامل ومات عنها زوجها هل الحكم يختلف؟ أقول نعم، الحكم يختلف. لذلك قيد المصنف المسألة بقوله: هي للطلاق، هي للطلاق من الحامل بالوضع. هذا سر التقييد. ليش؟ لأن حكم المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل ليست مطلقا بالوضع، فإن أهل العلم يقولون المرأة إذا توفى عنها زوجها، المرأة إذا توفى عنها زوجها كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب إذا توفى عنها زوجها وهي حامل هل عدتها أربعة أشهر وعشرة؟ قالوا أبعد الأجلين، قالوا أبعد الأجلين. فإذا مات عنها زوجها عدتها أن تضع حملها إذا لم تكن حامل، فإن كانت حامل عدتها أن تضع الحمل. العلم قال عدتها أبعد الأجلين. إيش يعني؟ قالوا إذا مات عنها زوجها ولم تكن حامل عدتها أربع عشر وعشرة، فلو مات عنها زوجها وهي حامل وبقي من حملها شهر فنقول لا، ألين تكمل أربعة أشهر وعشرة. هذا قول جماعة من السلف، قالوا عدة المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أبعد الأجلين. والذي عليه الآن جمهور الناس هو هذا الثاني. إيش يقولون؟ يقول المرأة سواء كانت حامل أو مطلقة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها، فعدتها أن تضع حملها. وهذا الذي يدل عليه حديث سبيعة الأسلمية، فإن السبيعة مات عنها زوجها ولم تلبث قليلا ووضعت، وكان أتاها رجل يريدها فلم تجبه، فلما رآها تزينت بعد الوضع قال لا حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد حللت لمن أرادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على ما عليه كلام جمهور أهل العلم من أن المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل عدتها أن تضع الحمل، عدتها أن تضع الحمل. المسألة الثانية، قال المصنف: ومن الحائض بثلاث حيض، ومن الحائض بثلاث حيض. أقول دليل ذلك قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيض، فقد قال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: اترك الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. وعن عائشة أيضا نصوص تدل على أن المعنى الشائع عند الصحابة وعند الرسول في اسم القرء أنه الحيض. ما الذي دعانا لهذا الكلام؟ أقول لأن اسم القرء من المشترك اللفظي الذي يطلق على القرء على الحيض ويطلق على الطهر، ولكن تعين أحد المعنيين لهذا اللفظ بهذه النصوص التي أشرت إليها، فتعين أن معنى القرء هو الحيض، وعليه ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات. خلاص. وتعتبر المرأة في العدة حجاء زوجها وراجعها ولم تغتسل من الحيضة لسه، يعني ذوبها انتهت الحيضة ما اغتسلت، أو آخر قطرة فيه وما اغتسلت، جاز له أن يراجع لأنها لا زالت في مسمى القرء أو في مسمى الحيض، في مسمى الحيض. والمصنف ريحك من هذا وعلى طول قال: ومن الحائض بثلاث حيض، ومن الحائض بثلاث حيض. ومقصود المصنف بالحائض أي المرأة التي تحيض. فائدة لغوية، يقول علماء اللغة: كل اسم اختصت به المرأة معناه مختص بالمرأة ما يحتاج إلى تاء تأنيث. الحيض تختص به المرأة فما تحتاج أن تقول امرأة حائضة، قالوا هذا خطأ. الرضاعة تختص به المرأة، ما تقول امرأة مرضعة، قل مرضع. الحمل تختص به المرأة، قل امرأة ولا تقل حاملة. ليش؟ لأن معناه مما يختص به تختص به المرأة. طيب، ما الذي أراده المصنف بقوله الحائض؟ أراد أن يخرج من لا تحيض، إما بصغر سن أو الآيض، إما بسبب صغر سن أو آيض. فائدة: جاء في الحديث إطلاق اسم الحائض والمراد به المرأة التي تحيض وليس حال الحيض. من يذكر الحديث؟ ها؟ أحسنت. اللي هو حديث يقطع صلاة أحدكم إيش؟ قال والحائض. قال العلماء: ليس المراد أن تكون المرأة حائض، إنما المراد أنها بلغت سن الحيض، إنما المراد أن تكون المرأة بلغت سن الحيض. انتبهتم؟ ولما ذكر الرسول الحيض معناته الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض لا تقطع الصلاة، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة: قول المصنف ومن غيرهما بثلاثة أشهر. من غير مين؟ من غير الحائض وإيش؟ والحامل. من غير الحائض والحامل؟ الصغيرة والآيس، الصغيرة والآيس. طيب، هل هذا بس أحوال النساء؟ قسمه، ما عندنا في أصول الفقه السبر والتقسيم، قسم. ما هي أحوال النساء في الحيض؟ أول شيء التي لا تحيض لصغر السن، ثاني شيء التي لا تحيض لكبر السن الآيسة، ثالث شيء التي تحيض، رابع شيء الحامل.
ها بقي واحدة
لا ولا التي كان يأتيها الحيض ثم انقطع عنها لعارض من العوارض، ليست صغيرة وليست آيسة. ما يحصل المرأة تقطع عندها، يسميها الأطباء يقول هذا اضطراب في الدورة، اضطراب في الدورة الشهرية، مدة معينة اضطراب في الدورة الشهرية. ما يحصل هذا، المرأة انقطع عنها الحيض شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة أحيانا سنة وبعدها يجي. لو نبغى نأخذ كلام المصنف على إطلاقه نقول إذن قوله ومن غيرهما يشمل الأقسام الثلاثة، الصغيرة والآيسة والتي لا تنتظم دورتها، تنتظر ثلاثة أشهر. هذا اللي يفهم من كلام المصنف، صح ولا لا؟ لأنه قال ومن غيرهما بثلاثة أشهر، فمن غير الحامل ومن غير الحائض عندنا الصغيرة والآيسة والتي يتقطع عليها الدم، والتي يتقطع عليها الدم. قد يقول قائل يا شيخ هذه التي تقطع عليها الدم ما تدخل تحت الحائض؟ نقول إذا تنتظر ثلاثة طرق، مهما طالت، أفرض ما انتظمت عليها الدورة سنتين، جاها قرء ثم السنة وجاها قرء ثم في نص سنة جاها قرء، كذا تبغى؟ كذا تبغى الكلام؟ بعدين لما قال الحائض اسم فاعل بأل التعريف، فإنما يعني المرأة التي هي في الغالب هذا أمرها أنها تحيض، فهو لا يريد المرأة التي تقطع منها الحيض، بل هو بحسب الدلالة اللغوية ينبغي أن تكون داخلة تحت قوله ومن غيرهما بثلاثة أشهر، لأن اللفظ الفرد المطلق، الفرد المطلق يسقط على الفرد الكامل من جنسه. لما تقول شاهدت الرجل، المعنى يتبادر إلى ذهنه الرجل، تعني الرجل الرجل كامل الرجولة الكامل من الرجولة، هذا الذي يفهم من الكلام. وهذه قاعدة عند العلماء أن اللفظ المطلق يصدق على الفرد الكامل من أفراده، عرفت؟ اللفظ المطلق. فقول المصنف الحائض ما يشمل التي لا تنتظم دورتها، إنما يدخل تحت قوله من غيرهما. طيب هل هذا الكلام مسلم؟ نقول الذي جرى عليه السلف وهو ما سبق عن أو ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التي تحيض ولا تنتظم دورتها تمكث سنة، عدتها سنة، وهذا أولى، هذا أولى، لأنه إذا قلنا أنها تنتظر بالحيض قد تعكس أمورها، تجيها حيضة ثم بعد ستة أشهر تجيها حيضة ثم بعد ستة أشهر تجيها حيضة، فتلاقي الأمور زادت عليها عن السنة، لكن نقول لها ألبسي سنة، ألبسي سنة، فإن انتظمت دورتك داخل السنة خلاص أحسب بانتظام الدورة، إن ما جاتك الدورة سنة كذا انقضت عدتك، لأنه بالسنة يستبين إذا كان في حمل ولا لا، يستبين ولا ما يستبين؟ يستبين إذا كان في حمل، فإذا مكثت السنة وما حصل حمل ولا نزل عليها حيض فبهذه السنة يعتبر انقضاء عدتها كما روي عن عمر بن الخطاب، كما روي عن عمر بن الخطاب. أما لو قلنا بثلاثة شهور، هل الثلاثة شهور كافية في مثل حالة هذه المرأة التي ليست صغيرة ولا يائسة في استبانة الحمل؟ هل هي كافية لاستبانة الحمل؟ لا، ليست كافية، ليست كافية. طيب المسألة التالية، قال المصنف وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة وإن كانت حاملا فبالوضع. أقول هذا الذي ذكره المصنف هو الذي استقر عليه عمل الناس، وإلا فإنه مما جاء عن بعض السلف أنها تنتظر أبعد الأجلين، أنها تنتظر أبعد الأجلين. المسألة الثانية قال ولا عدة على غير مدخولة. أقول هذا ثابت بنص القرآن، هذا ثابت بنص القرآن أن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم طلقها من قبل أن يمسها فلا عدة عليكم تعتدون، لا عدة عليه يعتدها عن هذه المرأة، لا عدة عليها تعتد به عن هذا الرجل في طلاقه، لا، هذه في الطلاق غير المدخولة في الطلاق. أما غير المدخولة في الوفاة لا، فإنها تعتد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 لعموم الآية الواردة هنا. فالمرأة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها لا عدة عليها، والمرأة غير المدخولة إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد عليه 4 أشهر و10، تعتد عليه 4 أشهر و10 فرع. المقصود بالدخول ما هو؟ ما المقصود بالدخول؟ تقول هذه المرأة دخل عليها زوجها. بعض أهل العلم يقول المقصود بالدخول حصول الجماع، يعني أن يجامع. وبعض أهل العلم يقول الدخول حتى ولو لم يجامع، حتى ولو لم يجامع. والذي رجحوا جماعة من أهل العلم هذا الثاني خلاف الأول. وعموما المسألة يعني ورد فيها كلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه اعتبر إرخاء الستر، حتى في القصة أن الرجل قال يا أمير المؤمنين لم آتها، لم آتها، قال وما الذي علينا إذا أنت يعني بمعنى أنك جبنت أو ضعفت أو ما قدر حقك أخذت رخينا الستر بينك وبينها، عرفت؟ وهذا المعنى ما أدري هل هو المعمول به في المحاكم ولا المعنى الأول. عموما هذا قول وهذا قول، والقول الثاني هو الذي نرى أنه أرجح لأنه وارد عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين أن الدخول يحصل بمجرد إرخاء الستر بينك وبين هذه المرأة. قال عمر وما الذي نفعله إذا أنت عجزت، إذا أنت عجزت، أنت أخذت المرأة وأرخي الستر بينك وبينها فهي زوجتك، فلو طلقتها طلقتها وهي زوجتك لا تعتبر أنك لم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب اللعان. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: باب اللعان. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف.
وشرع الله اللعان حماية للزوج وحماية للفراش الزوجية، وذلك أن الأصل في الإسلام أن الرجل إذا قذف أحدا بالزنا أو باللواط فإنه يحد حد القذف، يجلس 80 جلدة. فماذا يصنع الزوج إذا رأى في زوجته شيئا من هذا ولم يستطع أن يثبت عليها ذلك بالشهود؟ هل يسكت فيكون سكت على مضض وألحق بنسبه من رأى وليس، أو يتكلم فيقذف، أو يتكلم فيقذف فيجلد حد القذف؟ شرع الله سبحانه وتعالى اللعان من أجل أن لا يكون على الرجل في مثل هذا الحال حد القذف. ولذلك جاء أن بعض الصحابة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أيجد أحدنا رجلا عند أهله ويذهب ويأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم حتى نزل الوحي بمشروعية القذف، بذكر حكم اللعان، بذكر حكم اللعان. فاللعان شرعه الله سبحانه وتعالى لكي يساعد الزوج لا يرضاه من أدخل عليه إدخالا في فراشه. هذا هو سبب مشروعية اللعان في الإسلام. إذن معنى اللعان هو انتفاء الزوج من الزوجة في بطنها معها بسبب أمر وقف عليه ينافي معنى الزوجية. يقول المصنف رحمه الله: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لا عنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أقول في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك، أقول إذا لم تقر بذلك شرع اللعان. طيب فإن أقرت بذلك، إن أقرت بذلك شرع إيش؟ حد الزنا، لأنها ثيب ومتزوج محصنة فإنها ترجم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قوله ولا رجع عن رميه، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا فلما حصل أخذ ورد قال: أنا أتراجع، أنا أخطأ، ما الحكم؟ يسقط اللعان ويأتي حد القذف عليه، يجلد 80 جلدة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إن لم تقر المرأة وإن أصر الرجل على كلامه يأتي حكم اللعان، يأتي حكم رجلا آخر اسمه شريك بن سحماء بأنه أتى زوجه فلعن الرسول بينهما، وقال الرسول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. فالمرأة أصرت ولعنت، فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الولد، معناته المرأة كانت، فإن أتت به أكحل العيلين عظيم الإليتين فهو الذي رميت به. فجاء كما قالت كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا الذي مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن. معنى هذا انه ما يرجع الى الDNA ولا غيره، خلاص هذه الصورة وانتهى الموضوع. لو جاب فحص الDNA انه الولد للذي رماها به زوجه، ما نقول انت زانية تعال نلغي اللعان، لا خلاص انتهى الموضوع عند هذا الحد. فرع: اذا لعنت المرأة الرجل، او اذا لعن الرجل المرأة وانتهى الموضوع على هذه الصفة، انتهى الموضوع على هذه الصفة، المرأة حكمها حكم المحصنات، لا يجوز لأحد قصفها بالزنا، ومن قذفها بالزنا حد حد الزنا، والولد حده حد، والولد حاله حال المحصنين، لا يجوز أن إيش يقذف بالزنا، لأن المرأة انتفت من هذا وتبرأت منه وشهدت هذه الشهادات، فشرعا لا يجوز التعرض لها ولا لولدها. فرع: إذا حصل هذا النعان هل تحصل الفرقة بمجرد اللعان، أم لابد أن يفرق بينهما الحاكم؟ نقول الذي اختاره الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار المصنف وسيأتي، أن الذي يفرق بينهما هو الحاكم، أن الذي يفرق بينهما هو الحاكم. واضح؟ طيب، مسألة: قال: وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. إيش يعني هذا الكلام؟ نقول الآن اللعان له مقصودين. المقصود الأول انتفاء الرجل من الزوجة، والمقصود الثاني انتفاء الرجل من الولد مما في بطنها إن كان موجودا. فإن كان موجود في بطنها حمل أو قد ولدت أو ولدت، فإن القاضي أو الحاكم الشرعي يقول للرجل: تشهد 4 شهادات أن هذه المرأة زنت وأن هذا الولد ليس ولدك، فينص على ذكر الولد، ويقول للمرأة: تشهد 4 شهادات أنه كاذب في دعواه أنك زنيت وأن هذا الولد ليس ولده، فيدخل ذكر الولد في هذه الأيمان والشهادات. فرع: هل اللعان يمين أو شهادة؟ من العلماء من قال أن اللعان يمين، ومن العلماء من قال أن اللعان شهادة. أثر الخلاف يظهر حينما نقول أن اللعان يمين، فإنه يقع من المسلم سواء كان حرا أو عبدا مملوكا، لأن اليمين لا يشترط فيه حرية. وإذا قلنا أنه شهادة فإنه لا يقع إلا من المسلم الحر، فليس بين العبيد المماليك إيش لا، لأن نقول أنه شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا الحر، لا يقبل فيها العبد. لكن رجح ابن قيم الجوزية وجماعات من أهل العلم أن اللعان عبارة عن شهادة مؤكدة بيمين، شهادة مؤكدة بيمين، ففيها معنى اليمين وفيها معنى الشهادة، فيها معنى اليمين وفيها معنى الشهادة، فلا نستطيع أن نطبق عليها كل أحكام الشهادة، ولا نستطيع أن نفردها فقط بأحكام اليمين، إنما فيها من هذا وفيها من هذا. فاللعان شهادة مؤكدة بيمين، فاللعان شهادة مؤكدة بيمين، واضح؟ ولذلك الله يقول في القرآن: تشهد 4 شهادات شهادات. طيب، مسألة: قال: ويفرق الحاكم بينهما. أقول هذا اختيار المصنف، أن الذي يحصل به الفرقة لا مجرد اللعان، إنما الذي تحصل به الفرقة هو أن يفرق الحاكم بينهما. فالفرقة بين الرجل والمرأة لا تحصل بمجرد اللعان، بل لابد من أن يفرق الحاكم بينهما، فيقول لها: أنت خلاص الآن تبتعدي عنه وترجع إلى بيت أهلك، وأنت خلاص ما عاد لك درب عليها. يفصل بينهما، يفصل بينهما. مسألة، هل يملك الرجل بعد اللعان أن يراجع زوجه؟ الذي جرى عليه عمل الصحابة وعمل جمهور السلف وعليه جمهور الفقهاء أنه لا رجعة بين الرجل والمرأة إذا وقع بينهما لعان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا رجع حد القذف ورجع إليها زوج من الأزواج، والأول هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو قول الصحابة والسلف أنه لا رجعة بين الرجل والمرأة إذا ما تلاعنا. فاللعان خلاف الخلع، الخلع يرجع لكن في اللعان ما لهم رجع، وهذا الذي عليه السلف في هذه المسألة، وهو مراد المصنف في بقوله وتحرم عليه أبدا حتى لو تزوج رجلا غيره، حتى خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. مسألة، قال ويلحق الولد بأمه ومن رباها به فهو قادر. إذا انتفى الرجل من الولد خلاص، قالوا هذا الولد ما هو ولدي، فالولد ما ينسب إليه ولا يرثه ولا يكون له أحكام الابن من أبيه، والولد يلحق بأمه وينسب إليها، الولد يلحق بأمه وينسب إليها، فلا ينسب الولد إلى الزوج لأنه انتفى منه، لأنه انتفى منه. مسألة، قال ومن رماها به فهو قادر، يعني أن المرأة الملاعنة أو الملاعنة تصير محصنة، حكم المحصنات، لا يجوز لأحد أن يرميها يقذفها بإيش؟ بالزن، مو بمجرد اللعان أصبحت حمى مستباح، لا، لا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا، فمن رماها بالزنا فهو قاذف، يقام عليه حد القذف، ولا يبرر له ذلك كونها ملاعنة، إنه زوجها لاعنها، لا، لا يبرر له ذلك، لأنها انتفت منه، انتفت منه. هذا ما يتعلق بأحكام اللعان، هذا ما يتعلق بأحكام اللعان، وهو كما ذكرنا الطريقة الثالثة التي تذكر في الفرقة بين الزوجين، يفرق بين الزوجين بالطلاق إذا كان طلاق الطلقة الثالثة أو طلقة رجعية ولم يراجعها، أو يفرق بين الزوجين بالخلع إذا المرأة طلبت ذلك، أو يفرق بينهما باللعان. النوع الرابع في الفرقة بين الزوجين أن يفرق بين الزوجين بسلامتكم الموت. النوع الخامس في الفرقة بين الزوجين أن يفرق بينهما بالرجوع إلى القاضي بسبب شقاق وقع بينهما، ويرى القاضي أن لا رجوع بينهما فيوقع الطلاق أو يوقع المخالعة بحسب ما يرى. هذه هي الأمور المتعلقة بالفرقة بين الزوجين، بالفرقة بين، بعد ذكره لهذه الأمور التي يحصل بين الزوجين انتقل إلى باب العدة. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب العدة، هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره، وامرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج.
باب العدة، العدة من العدد، العدة من العدد والإحصاء، من العدد والإحصاء، والمقصود هنا ما يتعلق بالأيام أو بالزمن الذي تعده وتحصيه المرأة بعد طلاق زوجها أو موته، بعد طلاق الزوج أو موته. إذن العدة هي المدة الزمنية التي تتربص فيها المرأة وتحصيها المرأة بعد طلاق أو وفاة، بعد طلاق أو وفاة. قال المصنف: هي للطلاق من الحامل بالوضع، هي للطلاق من الحامل بالوضع، يعني أن الرجل إذا طلق زوجه وهي حامل فعدتها أن تضع حمله. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن عدت عدة المرأة الحامل أن تضع حملها. طيب، المرأة إذا كانت حامل ومات عنها زوجها، هل الحكم يختلف؟ أقول نعم، الحكم يختلف. لذلك قيد المصنف المسألة بقوله: هي للطلاق، هي للطلاق من الحامل بالوضع. هذا سر التقييد. ليش؟ لأن حكم المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل ليست مطلقا بالوضع، فإن أهل العلم يقولون المرأة إذا توفى عنها زوجها، المرأة إذا توفى عنها زوجها كم عدتها؟ 4 أشهر و10. طيب إذا توفى عنها زوجها وهي حامل، هل عدتها 4 أشهر و10؟ قالوا أبعد الأجلين، قالوا أبعد الأجلين. فإذا مات عنها زوجها عدتها أن تضع حملها إذا لم تكن حامل، فإن كانت حامل عدتها أن تضع الحمل. العلم قال عدتها أبعد الأجلين. إيش يعني؟ قالوا إذا مات عنها زوجها ولم تكن حامل عدتها 4 أشهر و10. فلو مات عنها زوجها وهي حامل وبقي من حملها شهر، فنقول لا، ألين تكمل 4 أشهر و10. هذا قول جماعة من السلف، قالوا عدة المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أبعد الأجلين. والذي عليه الآن جمهور الناس هو هذا الثاني. إيش يقولون؟ يقول المرأة سواء كانت حامل أو مطلقة، إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها، فعدتها أن تضع حملها. وهذا الذي يدل عليه حديث سبيعة الأسلمية، فإن السبيعة مات عنها زوجها ولم تلبس قليلا ووضعت، وكان أتاها رجل يريدها فلم تجبه، فلما رآها تزينت بعد الوضع قال لا، حتى تمكثي 4 أشهر و10. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرته، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد حللت لمن أرادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على ما عليه كلام جمهور أهل العلم من أن المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل عدتها أن تضع الحمل، عدتها أن تضع الحمل. المسألة الثانية، قال المصنف: ومن الحائض بثلاث حيض، ومن الحائض بثلاث حيض. أقول دليل ذلك قوله تعالى: والمطلقات تربطن بأنفسهن 3 قروء. والقرؤ فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيض، فقد قال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: اترك الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. وعن عائشة أيضا نصوص تدل على أن المعنى الشائع عند الصحابة وعند الرسول في اسم القرء أنه الحيض. ما الذي دعانا لهذا الكلام؟ أقول لأن اسم القرء من المشترك اللفظي الذي يطلق على القرء على الحيض ويطلق على الطهر، ولكن تعين أحد المعنيين لهذا اللفظ بهذه النصوص التي أشرت إليها، فتعين أن معنى القرء هو الحيض، وعليه 3 قروء، يعني 3 حيضة. خلاص. وتعتبر المرأة في العدة حجاء زوجها وراجعها ولم تغتسل من الحيضة لسه، يعني زوبها انتهت الحيضة ما اغتسلت أو آخر قطرة فيه ما اغتسلت، جاز له أن يراجع لأنها لا زالت في مسمى القرب أو في مسمى الحيض، في مسمى الحيض. والمصنف ريحت من هذا وعلى طول قال ومن الحائض بثلاث حيض، ومن الحائض بثلاث حيض، ومقصود المصنف بالحائض أي المرأة التي تحيض. فائدة لغوية، يقول علماء اللغة كل اسم اختصت به المرأة معناه مختص بالمرأة ما يحتاج إلى تاء تأنيث. الحيض تختص به المرأة فما تحتاج أن تقول امرأة حائضة، قالوا هذا خطأ. الرضاعة تختص به المرأة ما تقول امرأة مرضعة، قل مرضع. الحمل تختص به المرأة قل امرأة ولا تقل حاملة، ليش؟ لأن معناه مما يختص به تختص به المرأة. طيب ما الذي أراده المصنف بقوله الحائض؟ أراد أن يخرج من لا تحيض إما بصغر سن أو الآية، إما بسبب صغر سن أو آية. فائدة، جاء في الحديث إطلاق اسم الحائض والمراد به المرأة التي تحيض وليس حال الحيض. من يذكر الحديث؟ ها؟ أحسنت، اللي هو حديث يقطع صلاة أحدكم إيش؟ قال والحائض. قال العلماء ليس المراد أن تكون المرأة حائض، إنما المراد أنها بلغت سن الحيض، إنما المراد أن تكون المرأة بلغت سن الحيض. انتبهتم؟ ولما ذكر الرسول الحيض معناه الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض لا تقطع الصلاة، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، قول المصنف ومن غيرهما بثلاثة أشهر، من غير مين؟ من غير الحائض وإيش؟ والحامل. من غير الحائض والحامل الصغيرة والآية، الصغيرة والآية. طيب هل هذا بس أحوال النساء؟ قسموا، ما عندنا في أصول الفقه السبر والتقسيم، قسموا ما هي أحوال النساء في الحيض؟ أول شيء التي لا تحيض لصغر السن، ثاني شيء التي لا تحيض لكبر السن الآيسة، ثالث شيء التي تحيض، رابع شيء الحامل. ها بقي واحدة؟ لا ولا التي كان يأتيها الحيض ثم انقطع عنها لعارض من العوارض، ليست صغيرة وليست آيسة. ما يحصل المرأة تقطع عندها، يسميها الأطباء يقول هذا اضطراب في الدورة، اضطراب في الدورة الشهرية، مدة معينة اضطراب في الدورة الشهرية، ما يحصل هذا. المرأة انقطع عنها الحيض شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة أحيانا سنة وبعدها يجي. لو نبغى ناخذ كلام المصنف على إطلاقه نقول إذن قوله ومن غيرهما يشمل الأقسام الثلاثة، الصغيرة والآيسة والتي لا تنتظم دورتها، تنتظر ثلاثة أشهر. هذا اللي يفهم من كلام المصنف، صح ولا لا؟ لأنه قال ومن غيرهما بثلاثة أشهر، فمن غير الحامل ومن غير الحائض عندنا الصغيرة والآيسة والتي يتقطع عليها الدم، والتي يتقطع عليها الدم. قد يقول قائل يا شيخ هذه التي تقطع عليها الدم ما تدخل تحت الحائض؟ نقول إذا تنتظر ثلاثة قروء، مهما طالت، أفرض ما انتظمت عليها الدورة سنتين، جاها قرء ثم السنة جاها قرء ثم في نص سنة جاها قرء، كذا تبغى؟ كذا تبغى الكلام؟ بعدين لما قال الحائض اسم فاعل بأل التعريف فإنما يعني المرأة التي هي في الغالب هذا أمرها أنها تحيض، فهو لا يريد المرأة التي تقطع منها الحيض، بل هو بحسب الدلالة اللغوية ينبغي أن تكون داخلة تحت قوله ومن غيرهما لثلاثة أشهر، لأن اللفظ الفرد المطلق، الفرد المطلق يسقط على الفرد الكامل من جنسه. لما تقول شاهدت الرجل، المعنى يتبادر إلى ذهنه الرجل، ثاني الرجل، الرجل كامل الرجولة، الكامل من الرجولة، هذا الذي يفهم من الكلام. وهذه قاعدة عند العلماء أن اللفظ المطلق يصدق على الفرد الكامل من أفراده، عرفت؟ اللفظ المطلق. فقول المصنف الحائض ما يشمل التي لا تنتظم دورتها، إنما يدخل تحت قوله من غيرهما. طيب هل هذا الكلام مسلم؟ نقول الذي جرى عليه السلف، وهو ما ثبت عن أو ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن التي تحيض ولا تنتظم دورتها تمكث سنة، عدتها سنة، وهذا أولى، هذا أولى، لأنه إذا قلنا أنها تنتظر بالحيض قد تعكس أمورها، تجيها حيضة ثم بعد ستة أشهر تجيها حيضة ثم بعد ستة أشهر تجيها حيضة، فتلاقي الأمور زادت عليها عن السنة، لكن نقول لها ألبسي سنة، ألبسي سنة، فإن انتظمت دورتك داخل السنة خلاص أحسب بانتظام الدورة، إن ما جاتك الدورة سنة كذا انقضت عدتك، لأنه بالسنة يستبين إذا كان في حمل ولا لا، يستبين ولا ما يستبين، يستبين إذا كان في حمل، فإذا مكثت سنة وما حصل حمل ولا نزل عليها حيض فبهذه السنة يعتبر انقضاء عدتها كما روي عن عمر بن الخطاب، كما روي عن عمر بن الخطاب. أما لو قلنا بثلاثة شهور، هل الثلاثة شهور كافية في مثل حالة هذه المرأة التي ليست صغيرة ولا يائسة في استبانة الحمل؟ هل هي كافية لاستبانة الحمل؟ لا، ليست كافية، ليست كافية. طيب المسألة التالية، قال المصنف وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة وإن كانت حاملا فبالوضع. أقول هذا الذي ذكره المصنف هو الذي استقر عليه عمل الناس، وإلا فإنه مما جاء عن بعض السلف أنها تنتظر أبعد الأجلين، أنها تنتظر أبعد الأجلين. المسألة الثانية، قال ولا عدة على غير مدخولة. أقول هذا ثابت بنص القرآن، هذا ثابت بنص القرآن، أن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم طلقها من قبل أن يمسها فلا عدة عليكم تعتدونها، لا عدة عليه يعتدها عن هذه المرأة، لا عدة عليها تعتد به عن هذا الرجل في طلاقه، لا، هذه في الطلاق، غير المدخولة في الطلاق. أما غير المدخولة في الوفاة لا، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة لعموم الآية الواردة هنا. فالمرأة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها لا عدة عليها، والمرأة غير المدخولة إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد عليه أربعة أشهر وعشرة، تعتد عليه أربعة أشهر وعشرة. فرع، المقصود بالدخول ما هو؟ ما المقصود بالدخول؟ تقول هذه المرأة دخل عليها زوجها، بعض أهل العلم يقول المقصود بالدخول حصول الجماع، يعني أن يجامع، وبعض أهل العلم يقول الدخول حتى ولو لم يجامع، حتى ولو لم يجامع، والذي رجحوا جماعة من أهل العلم هذا الثاني خلاف الأول. وعموما المسألة يعني ورد فيها كلام عن عمر بن الخطاب رضي الله الله عنه كأنه اعتبر خاسته. حتى في القصة أن الرجل قال يا أمير المؤمنين لم آتها. قال وما الذي علينا إذا أنت يعني بمعنى أنك جبنت أو ضعفت أو ما قدرت حقك أخذت رخينا ستر بينك وبينها. عرفت؟ وهذا المعنى ما أدري هل هو المعمول به في المحاكم ولا المعنى الأول. عموما هذا قول وهذا قول. والقول الثاني هو الذي نرى أنه أرجح لأنه وارد عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين أن الدخول يحصل بمجرد إرخاء الستر بينك وبين هذه المرأة. قال عمر وما الذي نفعله إذا أنت عجزت. إذا أنت عجزت أنت أخذت المرأة وأرخي الستر بينك وبينها فهي زوجتك، فلو طلقتها وهي زوجتك لا تعتبر أنك لم